أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة الجميلة من هذا الشهر المبارك. يسرنا أن يكون معنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي، الداعي الإسلامي والباحث الاجتماعي. نتحدث في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات عن حديقة الإحسان. الإحسان أيها الأحبة خلق نبيل يتصف به الموفقون من عباد الله تعالى، هو صلة بين العبد وبين ربه، وهو صلة كذلك بين العبد وبين المخلوقين من عباد الله تعالى. حينما يتمثل الإنسان هذا الإحسان في واقعه وفي تعامله مع ربه وفي كذلك تعامله مع عباد الله، يحصل له من الخير الكثير، هو محقق من محققات السعادة. حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى سيدور حديثنا في هذه الليلة المباركة مع فضيلة الشيخ خالد الخليوي. حياكم الله فضيلة الشيخ، ورحب بك في بداية هذا الحلقة، أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وبياكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات.
قبل أن نبدأ هذه الحلقة ونبي الإخوة والأخوات بأننا نتلقى مشاركاتهم واستفساراتهم في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامهم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. فضيلة الشيخ خالد، الإحسان كما ذكرت خلق نبيل يتصف به من وفق الله عز وجل.
نعم،
إلى هذا الخلق، هو لا شك سبب من أسباب السعادة، به تتحقق سعادة المرء في داره الدنيا وفي داره الأخرى. لو أخذنا توطئة أو بداية عن هذا الموضوع في بداية هذه الحلقة.
جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكركم أولا على هذه الاستضافة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع. حديقة الإحسان، لك أخي أحمد وللإخوة المشاهدين والمشاهدات أن نتصور كلمة حديقة. حديقة مجموعة من الزروع والأشجار
والورود
والأزهار، وكذلك شيء من المياه التي تجري في هذه الحديقة. ينتقل الإنسان من زهرة إلى زهرة، ومن شذا عبير إلى شذا عبير آخر، ثم بعد ذلك يستمتع بهذا المنظر البهيج. الإحسان هو أعظم من هذا المنظر الحسي المادي الذي ننظر إليه. فحينما ينتقل الإنسان من وردة إلى وردة، ومن زهرة إلى زهرة، من زهرات الإحسان التي يتقرب الإنسان من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أدخل وأقول، أهل العلم وأهل التجربة وأهل الخبرة ذكروا أن أسباب السعادة 5 أسباب أساسية. وما هي السعادة؟ السعادة هي اطمئنان في القلب وانشراح في الصدر، وسعادة في الروح. ليست السعادة كثرة الأموال بالضرورة، والدليل على ذلك كواقع أن كثيرا من الناس عنده أموال لكنه ليس بسعيد.
صحيح.
وليست السعادة بالطول ولا بالعرض ولا باسم أبي ولا باسم جدي ولا بمن هي قبيلتي، لأن هناك أناسا كثيرين لهم أسماء رنانة في المجتمع لكنهم في حقيقتهم ليسوا بسعداء. السعادة الحقيقية اطمئنان في القلب وطمأنينة في هذه النفس. أول سبب من أسباب السعادة هو التوحيد لله عز وجل. فعلى قدر ما تعظم ربك عز وجل، على قدر ما توحده بأفعالك، على قدر ما يعطيك الله عز وجل من السعادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد الناس وأكثرهم اطمئنانا حتى في مواطن الخوف والوجل،
وكل يعني حياته كانت مضطربة وحروب وكيد.
نعم، لا شك، حتى في أشد المواطن خوفا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس اطمئنانا، لأنه موحد لله عز وجل ويعلم ويستحضر منة الله عز وجل ومعيته له. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا بدينه من مكة إلى المدينة، ألجأه الكفار إلى الغار، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي قصة مشهورة. فيلتفت أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا، إنهم يريدون قتلهم وإنهاء حياتهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكل اطمئنان ويقين وأنس وسعادة يقول لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. العدد قليل، ما ظنك باثنين؟ والله العدد قليل يا أحبابي، لكن الله ثالثهما أصبح العدد كثيرا. العدد قليل باثنين وضعيف، لكن الله ثالثهما أصبح العدد قويا. السبب الثاني من أسباب السعادة العلم، فعلى قدر ما عندك من العلم تكون سعيدا. ولذلك الإنسان يقلق أحيانا في كثير من المسائل لأنه ما يعلم ما الإجابة فيها. الآن العلم سواء العلم الشرعي أو العلم الدنيوي الذي يحتاجه الإنسان، لكن لا شك أن أشرف العلوم هو العلم الشرعي. أحيانا الإنسان يذهب لصلاة العيد لكنه يذهب متأخرا، فاتته الركعة الأولى، فيقلق في داخله: ماذا أفعل في الركعة الثانية؟ هل أكبر سبع تكبيرات أم ماذا أفعل؟ أو يأتي بعد التكبيرات السبع الأولى: هل أكبر ثم أدخل مع الإمام وأستمع إلى قراءته، أم أني أكبرها ثم بعد ذلك أدخل معه؟ ماذا أفعل؟ كذلك الإنسان الذي مثلا يسير في البر بسيارته ولا عنده معلومة عن كيفية إشغال السيارة أو معرفة في أسباب عطل السيارة، فهذا يقلق، بعكس ذاك الإنسان الميكانيكي الذي يعرف أنه لا يقلق وهو يسوق هذه السيارة. فما بالك بالعلم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما عندك من العلم تسعد بإذن الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث من أسباب السعادة الشجاعة. والمراد بالشجاعة الشجاعة الجسمية أو الشجاعة القلبية، شجاعة القرار وشجاعة العلم. فكم من الناس غير سعيد، عنده قلق، اضطراب، تردد كثير، لأنه ما عنده شجاعة في اتخاذ القرار. يرى أن هذا الطريق هو الطريق الصحيح بس ما يستطيع أن يتخذ هذا القرار.
جميل، صحيح.
كم من الناس يريد أن يقرر قرارا ما يستطيع، ما عنده شجاعة، ما عنده شجاعة قلبية قبل أن تكون شجاعة جسمية.
هذا فضيلة الشيخ يدخل في أمور كثيرة، مثل في توبة الإنسان أحيانا.
نعم، أحسنت.
في اتخاذ بعض القرارات الخاصة بحياته مثل الزوجية وحياته المادية.
كلام سليم. نعم. يعني هذا الذي أنا ورد في ذهني يعني كذكر مثال له، يعني إنسان يريد أن يتوب لكن يخاف من زملائه. كيف أن تريد أن تتوب؟ امرأة أحيانا تريد أن تتوب من المعاكسات لكن تخاف من زميلاتها، تخاف من صاحبها الذي ربطت معه تلك العلاقة المشؤومة المزعومة. فلا بد أن يكون عند الإنسان شجاعة في اتخاذ القرار. خلاص، أنا تبين لي الحق، أتخذه حتى وإن خالفت الناس أجمع، وتبين لي أن هذا الطريق طريق باطل، علي أن أتوقف حتى وإن كان الناس كلهم يشجعونني. خلاص. نعم. هذا شجاعة،
وهذا السعادة تكمن حتى يتخذ الإنسان هذا القرار.
لا شك، يكون عنده شجاعة. الإنسان.
بارك الله فيك شيخ خالد. معي متصلة الأخت عفاف من الرياض، تفضلي هذه الحلقة. لعل أخت عفاف تتكرم متابعة هذه الحلقة وإن شاء الله تعالى يأتي جواب هذا السؤال. أنا كنت أشرت إلى قضية أن الإنسان في هذه الفترة القلقة التي يعيشها الإنسان بين مثل ما يعانيه واتخاذ القرار لمعالجة ما يعانيه، هذه كما ذكرت أنها مانع من موانع السعادة.
صحيح.
ينبغي الإنسان أن يقصر هذه الفترة قدر ما يستطيع.
أي نعم، هو يستشير ويستخير ثم يتخذ القرار. السبب الرابع من أسباب السعادة سلامة القلب. أسعد الناس هم أكثر الناس سلامة لقلوبهم، ولذلك أتعس الناس في المقابل هو الذي يحمل الحقد والحسد، يقلق من حين أن يرى إنسانا عنده خير أعطاه الله عز وجل إياه، أو أن الناس التفتوا إلى صاحبه ولم يلتفتوا إليه، أو أنه وفق في زواجه وأنا لم أوفق، فيقلق حتى ما يرتاح إلا أن يحصل لصاحبه مثل ما حصل له،
وقد لا يحصل في أحيان كثيرة.
نعم، إذن سلامة القلب هي أعظم سبب أو من أعظم أسباب السعادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
نعم. كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة فضيلة الشيخ؟ كل الناس يتمنى أن يكون قلبه سليم، يعني يحب الخير للناس، لكن قليل من الناس من هو هذا حاله.
نعم، أولا بالاستغفار، فالاستغفار كما قال السلف هو صابون القلوب.
جميل.
الأمر الثاني بإكثار الحمد لله عز وجل والثناء عليه، فأنا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعطاهم أن يعطيني، وأطرق باب الله سبحانه وتعالى، وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مما يذكر في هذا الجانب قصة جميلة ومقولة رائعة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان مع بعض أصحابه فسرق له متاع، فرفع يديه فقال أصحابه: يدعو عليه. فقال ابن مسعود: اللهم إن كان محتاجا لمتاعي فبارك له فيه، وإن لم يكن محتاجا إلى هذا المتاع فاجعله آخر سرقته وآخر ذنبه. يعني قلوب عجيبة، يعني يعتذر حتى لذاك الإنسان الذي سرق منه هذا المتاع، وما ذاك إلا لسلامة في قلوبهم. وأعظم الناس سلامة في قلبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، يخطئ عليه كثير من الأعراب فيلتفت إليهم ويبتسم في وجوههم ويعطيهم ما أرادوا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله غنما بين جبلين قد ملأ ما بين الجبلين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الغنم من أجل أن يلفت قلب ويؤلف قلبه إلى الإيمان والإسلام. وفعلا رجع هذا الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا فإني قد أتيتكم من عندي قوم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم نأتي إلى السبب الخامس من أسباب السعادة، وهو موضوعنا في هذه الحلقة، وهو الإحسان.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد على هذا الطرح الطيب المبارك. إذا أردنا، كثير من الناس يسمع بهذه الكلمة هذا اللفظ، ونادر من الناس من يدرك ماذا يعني وماذا يقصد بهذا اللفظ. ما معنى الإحسان حينما باختصار؟ أعرف أن هذا المعنى قد يطول فيه حديث، لكن معنى الأمر الذي يخدمنا في هذه الحلقة. جيد.
بعض الناس يتصور أن الإحسان هي هذه الصورة: فقير يمشي ومعي بعض الطعام أو بعض اللباس أو بعض المال فأذهب إليه وأعطيه، هذه صورة الإحسان. أو أعمى يريد أن يقطع الشارع فآتي إليه ثم أساعده في قطع هذا الشارع، هذه صورة الإحسان. لا، الإحسان أوسع من ذلك. الإحسان يا أحبابي له معنيان عامان، أما المعنى الأول فهو بمعنى الإتقان، ولذلك فلان أحسن عبادته أي أتقن عبادته، أحسن العمل الفلاني أتقنه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يحسن في العبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن نحن مطالبون بالعبادة كدرجة أولى، وبالإتقان في هذه العبادة كدرجة ثانية. ولنا أن نسأل، يعني كم هم الذين صاموا في هذا الشهر الكريم؟ ملايين المسلمين صاموا، لكن من هو الذي أحسن في صيامه وحافظ على صيامه؟ هم القلة. كم الذين صلوا الصلاة لله عز وجل؟ هم كثرة كاثرة، لكن من هو الذي أتقن هذه الصلاة فخرج من الصلاة بنفسية غير التي دخل فيها، خرج من الصلاة وكانت هذه الصلاة سببا في تهذيب نفسه وإصلاح قوله وعمله وإرجاع المظالم إلى أهلها. ولذلك لما حج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وقت خلافته قال له ابنه وهو ينظر إلى الناس: يا أبي إن الحجاج كثير. فقال عمر بن الخطاب: الركب كثير لكن الحاج قليل. لكن الحاج قليل. إذن الإحسان بمعنى الإتقان، فيتذكر الإنسان أنه مطالب مع العمل الصالح بإحسان هذا العمل الصالح. وهذا المعنى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من موطن، ومنها قول الله عز وجل في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني أتقن كل شيء خلقه. المعنى الثاني وهو المتبادر إلى الذهن هو إيصال الخير إلى الغير، إيصال النفع.
إذا أذنت لي شيخ خالد، هل الإتقان خاص في العبادات فقط أو هو
لا في في حياة الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا جملة رائعة شاملة، وأنا متأكد أن الجمهور سيكملها معنا حينما قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. على كل شيء. الله عز وجل يحب أن تتقن صلاتك ويحب أن تتقن عملك في وظيفتك. الله سبحانه وتعالى يحب أن تتقن قراءتك للقرآن ويحب أن تتقن كتابتك لمقال تنشره في جريدة ولا في مجلة.
نعم صحيح.
الله سبحانه وتعالى يحب أن تحسن إلى صديقك وأن تتقن في هذا الإحسان، أن تبر بوالديك وأن تتقن في ذاك البر. ففي الحياة كلها الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان المحسن، ولذلك الذي يفصل بين العبادات وبين الحياة فقد أخطأ خطأ عظيما. فبعض الناس يتقن العبادة فحينما يكبر للصلاة يضع يديه على صدره متقنا هذه العبادة ويطأطئ رأسه ويحاول أن يخشع وأن يخضع في هذه الصلاة، ثم إذا خرج من المسجد إلى بيته ما أحسن في العلاقة مع زوجته، ظلم هذه الزوجة وكذب عليها وغدر بها وقبح شكلها وأخطأ عليها وهضمها حقوقها. لا، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة. فالذي يأمرنا بإحسان العبادة في المسجد هو الذي يأمرنا بإحسان العبادة في البيت وفي السوق وفي الشارع وفي كل جميل مكان.
جميل، بارك الله فيك. فضل شيخ، كنت تتحدث عن إيصال النفع للناس والتعامل معهم
جيد
إفادة.
هذا هو المعنى الآخر من معاني الإحسان، أن نوصل النفع إلى الغيب
الآخرين. نعم.
والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في أكثر من موطن في القرآن، ومنها قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فأنت توصل هذا النافع إلى هؤلاء الغير. والإنسان الصادق في محبة الإحسان، أنا أعيدها وأقول: الإنسان الصادق في محبة الإحسان إلى الغير إما أن ينفع، طيب ما استطاع أن ينفعه مباشرة، وإما أن يشفع، ما استطاع أن يشفع ما له وجاهة قوية، وإما باليدين إلى الله بالدعاء يرفع. أعيدها: إما أن ينفع، وإما أن يشفع، وإما باليدين إلى الله بالدعاء يرفع.
نعم. بارك الله فيك يا شيخ خالد. معي متصلة الأخت عذبة من الرياض، فضلي. كثير من الناس يقول: أنا يا أخي أنت تتحدث عن شيء، لكن حينما يكون الإنسان أمام موقف معين، أمام شخص يعني له ممارسات سيئة معي، أو يستخدم هذا الإحسان الذي أستخدمه أو أقدمه له استخدامات سيئة، يفسره تفسير سيء، كيف يكون الأمر؟
هي طبعا هي تقول ما يتعلق بالمثاليات، نحن نتكلم عن المثاليات، لا بد من الحديث عن المثاليات
حتى نصل إلى شيء منها،
وتكون هي المعيار، هل نحن قريبون منها أم أننا بعيدون عنها. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان من حكمته أنه لما خلق الخلق وأمرهم بعبادته أرسل لهم نبيا مثالا حيا نموذجيا صادقا واضحا للجميع، حتى يعرف الناس من خلاله هم قريبون من الله سبحانه وتعالى ومن مرضاته ما أنهم بعيدون. فلا بد من وجود المثاليات. ولذلك حينما تأتي أسئلة الامتحان لا بد من وجود إجابة نموذجية بناء عليها أضع الدرجة لهذا المختبر أو تلك المختبرة. الأمر الثاني أن تتذكر أختي عذبة أنها تعمل هذا الإحسان من أجل الله سبحانه وتعالى، فإذا تذكرت أنه من أجل الله عز وجل يهون عليها ما تواجهه من هؤلاء الناس، وتهيئ في نفسها أن الناس ليسوا سواسية، الناس يختلفون، ليس كل الناس على درجة واحدة من الاستجابة، وفي المقابل ليس الناس كلهم على درجة واحدة من النفور. ومع ذلك أنا أقول الغالب في الناس أن إذا أحسنت إليهم بالمفهوم الشامل للإحسان وأتقنت في هذا الإحسان، الغالب أنهم يشكرونك ويتجاوبون معك. لا شك يحصل هناك أحيانا بعض الحالات التي ترفض هذا الإحسان وتنفر منه، بل أحيانا ترد عليك وتخطئ عليك. نقول نعم، الإنسان كيف يتربى على المعالي الأمور إلا بمثل هذه المعارك التي تحصل. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تربى على عين الله عز وجل، إلا أن الله سبحانه وتعالى ما فرش له الطريق بالورود، وإنما في بداية الأمر يقول له ورقة بن النوفل: يا ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك، يخبره بالحقيقة. قال: أو مخرجية هم؟ قال: ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا عودي. يعني طريقك طريق مليء بالمناهضين لدعوتك والمعاندين والمخططين لقتلك، فلا بد أن تتحمل. بل الإنسان يتربى على معالي الأمور وعلى كثير من الصفات الأخلاقية بهذه المعاندة التي تكون من الطرف الآخر. لو قرأ الإنسان كتابا كاملا عن الإحسان لن يكون محسنا إلا أن يدخل في المضمار، فيتعلم كيف يحسن ويجد لذة في قلبه ذاك الإحسان الذي قدمه للناس، ثم بعد ذلك يطمع في منزلة أخرى من الإحسان حتى يرتقي في منازل الإحسان. لو قرأ الإنسان كتابا عن الشجاعة لن يكون شجاعا إلا أن يجرب يوم من الأيام يحضر شيئا في الليل، وينزل من الدور الثاني إلى الدور الأول ليحضر مثلا كأسا من الماء بدون أن ينزل الزوج معها، فتتعود شيئا فشيئا حتى تكون شجاعة. وقولوا مثل ذلك في بقية الصفات.
نعم. شيخ خالد، أنا أود أن أسأل: هل الإحسان يتوجه إلى كل الناس؟ بعض الناس لابد أن تتخذ معه موقفا حتى يرعوي عن بعض الأمور.
جيد.
يعني يستمرئ هذا الإحسان.
جيد.
فلابد من موقف يعني حاد أو كذا، حتى وإن كنت أنت ترغب في أن تبدي له إحسانا لكن هذا الإحسان لا يناسب هذا الشخص. سأخذ هذه الإجابة إذا تلقيت هذا الاتصال. جيد. كنت طرحت سؤال عليك.
ما هو السؤال؟ نسيب.
السؤال أن بعض الناس لا يمكن يعني لا يمكن أن يتلقى الإحسان، يعني يستمر هذا الإحسان.
جيد.
لابد من اتخاذ موقف معين معه.
صحيح. نحن نقول الأصل الإحسان إلى الناس، وأحيانا يكون الإحسان إليه بعقابه، وهذا نوع من الإحسان إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الآن يطبق عليه شرع الله سبحانه وتعالى، تقطع رقبته بالسيف، ومع ذلك نحن مطالبون بالإحسان إليه. إن قتلنا له وتطبيقنا للحد له إنه كفارة له حتى يقابل ربه سبحانه وتعالى، وليس عليه عتاب في هذا الذنب الذي ارتكبه. فأحيانا بعض الناس نشد عليه وهو لا يخرج من الإطار العام للإحسان. لماذا يتصور بعض الناس أن الإحسان هو التلطف في الحديث دائما، أحيانا حتى أردع إنسانا عن غيه وأنصحه عن خطأه هذا، علي أن أشد عليه في العبارة، خاصة إذا كنت مثلا ولي أمر له أو كنت أبا له، هنا ربما الأفضل أن أشد عليه في العبارة، وسيعرف بعد يوم أو يومين أن شدة لفظي عليه بالعبارة كان له هذه النتيجة الطيبة. لكن الأصل أن أكون رفيقا مع الناس كلهم، هذا هو الأصل، ولا أخرج عن هذا الأصل إلا إذا وجدت سببا يخرجني عنه، مثل إذا كان هذا الإنسان سيعتبر هذا الإحسان ذلة مني له، فهنا أغير أسلوبي معه.
نعم، وهذا شيخ يكون الأسلوب وإن كان في شدة إلا أنه يكون بسلامة صدر،
لا يعني شك يعني شدة في الظاهر. نعم، لكنها تحمل محبة.
نعم، وهذا فرق بين سلامة الصدر وغيرها.
لا شك.
الأخت أم عبد الله تسأل عن الإحسان، هل هو جبلة أم طبيعي، وسائل تحقيق هذا الإحسان.
جيد، الإحسان في أصله هبة من الله سبحانه وتعالى، يبعثها في قلب الإنسان فيحب الإحسان إلى الناس، لكن لا يعني هذا أنه لا يكتسب. فالإنسان الذي عاش في بيئة أبوه يحسن إلى الناس، أبوه متقن في صلاته، أبوه متقن في تربيته، أبوه متقن وصادق ومؤدب في تعامله مع زوجته، فتربى في هذه البيئة، هذا يتصور في الوهلة الأولى أنه سيحب الإحسان وبذل الإحسان إلى الناس كما كان أبوه. ولذلك يقول: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به فنحن مقلدوه. فخالف سيرك المختال واعدل، فإن إن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا عوده على الإحسان وعلى البذل وعلى العطاء نشأ هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك لنفرض أن هذا الإنسان أو تلك المرأة نشأت في بيت لا يحبون الإحسان ولا يتحدثون عن الإحسان، ولا تذكر في يوم من الأيام أن أباها أخرج ريالا لإعطائه لأحد المساكين أو المحتاجين، ولا سأل عن مجالات الخير أبدا، ومع ذلك نقول: من قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم المحسنين، هذا سيحرضه ويهيجه على الإحسان للناس، وبعد ذلك الاتصاف بهذه الصفة التي يحبها الله عز وجل ورتب عليها الأجر العظيم.
نعم، بارك الله فيك. عذرا، بارك الله فيك شيخ خالد. أنا أعود إلى مجموعة من المتصلين والمتصلات. معي أم جود من تحقيق الإحسان، أن يعبد الله، متى يصل الإنسان إلى هذه الخطوة أن يعبد الله كأنه يراه؟
أولا، قبل أن يصل إلى هذه المنازل العليا عليه أن يدرك معنى الإحسان. وكما قلت لكم قبل قليل، بعض الناس يتصور أن الإحسان في دائرة معينة وفقط، ولذلك هنا لا مانع أن أدخل على مفاهيم ضيقة عن الإحسان. فبعض الناس يتصور أن الإحسان هو الناحية المادية، آتي بكساء أو بثياب أو بطعام وأعطيه فقيرا. لا، الإحسان أوسع من ذلك، ولذلك الذي يفهم الإحسان بهذه السعة والشمول ستكون أمامه فرص كثيرة في يومه وفي ليلته.
صحيح، وثلث الإيمان يعني.
نعم، وبعض مثل العبادة، بعض الناس يتصور أن العبادة هي أن أقوم في جوف الليل أتعبد لله أتوضأ ثم بعد ذلك أصلي. لا، العبادة شاملة للحياة كلها، أنت حينما تذهب إلى عملك احتسب، فإن بحثك عن الرزق نوع من أنواع العبادة، حينما تضع اللقمة في زوجتك هذا نوع من أنواع العبادة. لا تتصور أن العبادة هي الصدقة على الفقراء والمساكين أو هي القيام في الليل، وكذلك الإحسان. وبعض الناس يتصور، ولذلك انظر ماذا قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، هذا ليس طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا دواء تقدمه، مع ذلك اعتبر في ميزان الله عز وجل إحسانا. وقولوا للناس حسنا، الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ليست طعاما ولا شرابا، واعتبرها الله عز وجل إحسانا. الله عز وجل حتى في رقاشك لمن هم خارج دائرة الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن نحن مطالبون بالإحسان في دائرة واسعة. بعض الناس يتصور أن الإحسان كذلك له صورة معينة عالية، إذا ما استطعت أن أصل إلى هذه الصورة وإلا فلا يمكن أن أكون محسنا. فبعضهم يتصور مثلا أن الإحسان عليك أن تقدم 100 ريال فصاعدا، أما 50 ريال أو لا نصف ريال لا 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 ما لست من المحسنين. لا يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم قطع الحج على كل أحد فقال: اتقوا النار ولو بكم شق تمرة. ما قال 1,000,000 تمرة ولا 1,000 تمرة، بل حتى ما قال ولا تمرة واحدة. يعني يمكن أن تحسن فتقترب من ثمرات الإحسان، فيحسن الله عز وجل إليك من خلال شق تمرة. فتذكر هذا المعنى العظيم. إذن أنت تستطيع أن تحسن في مجالات واسعة. لو جاءنا إنسان وقال أنا ما أستطيع أن أكون من المحسنين، لماذا؟ سؤال منطقي، لماذا؟ قال أنا فقير فقرا مدقعا، عسى أن أجد لباسي حتى أحسن إلى الآخرين بلباس، عسى أن أجد طعامي وطعام أولادي في الفطور حتى أبحث عن طعامهم في السحور، فما أستطيع أن أحسن. نقول هذا غير صحيح. أنت بكلمتك الطيبة يا أخي، ابتسامتك في وجه أخيك، هذه لا تحتاج إلى مال، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه من الإحسان ومن الصدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. بل أعطانا عبارة عامة أرجو من إخواني أن يتأملوا فيها، فقال كل معروف صدقة. كل معروف تقدمه لنفسك، لأمك، لأبيك، لإخوانك، لأخواتك، لعامل تجده في المسجد، لإمام المسجد، بل حتى الدعوة الطيبة التي تخرجها من قلب صادق هي من أعظم الإحسان. ردك للسلام، ردك للسلام هذا نوع من الإحسان، ولذلك الله عز وجل نص عليها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فاعتبرها الله عز وجل إحسانا. فمن فهم الإحسان بهذا الشمول سيستطيع بكل يسر وسهولة أن يكون من المحسنين.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. هناك الأخت أم جود من حفر الباطن سألت سؤالا، حينما يكون الإنسان في بيئة غير محسنة كيف السبيل لأن يصل إلى الإحسان؟
أنا أقول الدرجة الأولى أن يفهم الإنسان معنى الإحسان، الدرجة الثانية أن يقرأ الإنسان في ثمرات الإحسان التي رتبها الله سبحانه وتعالى للمحسنين، المسألة الثالثة أن يجاهد الإنسان قدر استطاعته، فالله سبحانه وتعالى مع الذين يجاهدون، فقال سبحانه وتعالى في نهاية سورة العنكبوت وفيها ذكر للإحسان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جرب الإحسان، والله العظيم أقسم بربي سبحانه وتعالى، من جرب الإحسان بنوعيه، إتقان العبادة فثبت عليها وحاول، وجرب الإحسان في إيصال النفع إلى الغير، سواء نفع بنصيحة أو نفع بطعام أو نفع بشراب، والله العظيم ليذوقن لذة في قلبه ما يذوقها للملوك ولا أصحاب الجاه والسلطان بجاههم وسلطانهم. ومن ذاق هذه اللذة سيطمع في بقاء هذه اللذة وزيادة هذه اللذة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استمتاعا بالحياة. بعض الناس يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حياته صبر وفقط، لا، كان هو يتلذذ. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جاره اليهودي يزور ابنه الصغير وكان مريضا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية زيارته، يتحدث مع الطفل اليهودي، مع الطفل اليهودي، قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الطفل إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تشهد هذا الطفل وآمن بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا مستمتعا متلذذا أنه أنقذ إنسانا من النار، وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بسعادة. نعم. أنا أحيانا أتخيل، عفوا أخي أحمد، حينما يأتيك إنسان تجد على وجهه التعب والحيرة ومعه عائلته، تشعر أنه من ساعة وساعتين يبحث عن شيء فلم يجده، فيقول فعلا أنا أبحث عن فلان بن فلان الفلاني، بحثت عن معي الوسط ما وجدته، حاولت أن أتصل عليه ما استطعت، وأنت تعرف بيت هذا الإنسان المسؤول عنه، فبمجرد أن تقول وصلت على خير اتبعني في السيارة حتى أوصلك إليه، والله العظيم تشعر بسعادة، وأنت دللته صحيح. على طريق حسي وفي فترة وجيزة، فما بالك إذا دللت إنسان على الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ووالله العظيم هناك كثير ما يعرفون الطريق الموصل إلى الله، يعرف الطريق الموصل إلى الملعب والطريق الموصل إلى المال والطريق الموصل إلى الشهرة المادية المزعومة والطريق الموصل إلى المعصية والطريق الموصل إلى الزنا وشرب الخمر، لكن ما يعرف الطريق الموصل إلى الله مع أنه أوضح الطرق.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. أنا أستاذك معي المتصلة أم إبراهيم من حائل، تفضلي. شيخنا الكريم، الأخت أم إبراهيم تسأل، وهو سؤال يعني الأم دائما تود أن يكون أبناؤها في درجة عالية من الخلق والاستقامة وكذا، وكثير من الأمهات يعني حينما تبلى بأولاد يجربون مثل هذه الأشياء ويجلسون عندها ويؤخرون الصلاة عن وقتها أو لا يصلون.
جيد، أنا الآن بدأت معها بالنصيحة وقلت لابد من نصيحتهم وعدم الملل من هذه النصيحة، لعلها ما وجدت قلبا منفتحا في هذا اليوم، لكن تجد بإذن الله سبحانه وتعالى قلبا منفتحا فيما بعد. ولابد من الصبر، واستعيني عليهم بالله سبحانه وتعالى
بالدعاء.
نعم، وبالدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا وفي كل شيء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني ليس الدعاء فقط بدخول الجنة، وهو أعظم ما يدعو الإنسان به ربه سبحانه وتعالى. لكن حتى في قضاياي الدنيوية، حتى في الناس الذين خسروا في الأسهم، يا أخي ادعو الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا، وأن يرزقك، وأن يفتح لك أبواب رزقه وكرمه وجوده. فأنا أقول لهذه الأخت أكثر من الدعاء، ولو كانوا هم يستمعون إلي لكان كلامي موجها إليهم مباشرة. فأنا أقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، يعني يكفيكم أن أقول لكم هذه العبارة، اتقوا الله. لماذا تشاهدون المسلسلات والأفلام؟ ما الذي في القنوات الثانية؟ يعني هذا شيء ما نخفيه، وليس أمرا سرا حتى نفضحه. يعني ما يوجد في القنوات الأخرى إلا المرأة العارية والمرأة الراقصة والمسلسلات التي لا تجوز في شرع الله عز وجل، حتى وإن كانت تجوز في ميزان الفن. لكن خروج المرأة سافرة، سافرة عن وجهها، سافرة عن شعرها، سافرة عن رقبتها، فما بالك إذا كانت في بعض القنوات الفضائية، يعني ما لبست أكثر مما
كشفت أكثر.
نعم، ما كشفت أكثر مما لبست. ولا أدري هل ما زالوا يعني يطنطنون حول والله أنا على أساس الأخبار جبت القنوات الفضائية.
لا، هذه مرحلة سابقة.
نعم، يعني عرفوا أنهم يكذبون على أنفسهم.
نعم. بارك الله فيك شيخ. الأخت ريم أشارت القضية مهمة جدا، وهي غرس في غرس هذه القيمة، قيمة الإحسان في نفوس الأبناء أو في نفوس الطلاب خاصة.
نعم.
هناك تقصير كبير جدا يشاهد شيخ خالد في غرس هذه القيمة العظيمة في نفوس الأطفال، في تعامل المعلم خاصة التعامل البعيد عن الأمور التربوية أو الدراسية.
صحيح، التربوي يعني يتوجه إليه الكلام بشكل مباشر
مكثف. نعم صحيح،
بشكل مكثف، لأنه يبني هؤلاء الناس، فلا بد أن يكون متصفا بهذه الصفة العظيمة بمعنييها الاثنين، وهو يعامل هؤلاء الطلبة. لكن أنا أنبه إلى جانبين. الجانب الأول أن يتصف بصفة الإحسان لا مع الطلبة فقط، بل جميع منسوبي المدرسة. يعني سيقابل عاملا في المدرسة، هذا يستحق الإحسان. سيقابل فراشا كما يقولون أو مستخدما، سيقابل مديرا، سيقابل ولي أمر، سيقابل طلبة، وسيقابل من الطلبة الجيد والكسلان والممتاز والذي نجح بضعف. عليه أن يحسن في التعامل مع هؤلاء جميعا، ولن يتعلم مهارة تفاوت التعامل مع هؤلاء إلا بالمحاولة ودعاء الله سبحانه وتعالى أن ييسر له. يا أخواني الكرام، هذا رجل أحسن إلى الناس بأن وجد جذع شجرة في الطريق، فحلف بالله عز وجل والله لأنحين هذا الجذع حتى لا يؤذي الناس. أحسن إليهم بماذا؟ هو ما قدم لهم شيئا، لكن أحسن إليهم بإزالة الأذى عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فأدخله الجنة. بل الأعجب من ذلك أن امرأة من بني إسرائيل كانت بغيا، سقط كلبا كما هو الحديث المشهور، فشكر الله سبحانه وتعالى لها فغفر لها ذنبها. أحسنت إلى إيش؟ ما أحسنت لا إلى عالم ولا إلى شيخ ولا إلى مؤمن ولا إلى تقي ولا إلى إنسان عادي مسلم، إنما أحسنت إلى حيوان، وهذا الحيوان من أنجس الحيوانات، لكن الله عز وجل يحب الإحسان حتى إلى هذا الحيوان. فكانت ثمرة إحسانها أن غفر الله سبحانه وتعالى ذنبها. ولا يعني أن هذا دعوة إلى التساهل في المعصية ثم بعد ذلك يسقي الإنسان كلبا، لا، لكنه قام بقلب هذه المرأة من الندم والحسرة واللجوء إلى الله، ما علم الله سبحانه وتعالى أنها تستحق فضلا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يتوب عليها.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. يعني أنا يحضرني الآن نموذج أحد المعلمين، وهو من المحسنين وفقه الله، كان يعني يبادر إلى الإحسان الطالب، حتى حينما يسقط قلم الطالب تحت الطاولة يأخذ هذا القلم ويتفضل، أحيانا يبادر بحمل حقيبة الطالب كنوع من الإحسان وإزالة بعض الحواجز منه، وله أثر، له قبول جدا عند جميع طلاب المدرسة، حتى الذين لا يحضر إليهم أو لا يقوم بتدريسهم.
وهل تظن أن حمل القلم وإعطائه للطالب هذا فيه أجر؟ لا شك فيه أجر، مع أنه عمل يسير لا يأخذ إلا ثواني معدودة، والله عز وجل قال لنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ما دمت محتسبا لله سبحانه وتعالى فأبشر بالخير.
نعم، بارك الله فيك شيخ. الأخ مطلق له سؤال يعني من مكة، وتأخرنا عن هذا السؤال، كيف متى يقطف الإنسان ثمار الإحسان؟
يقطف الإنسان ثمار الإحسان من حين أن يبدأ بعمله. الله سبحانه وتعالى يعجل له أجره في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك بعض الناس يتصور أن الإحسان والعمل الصالح إنما أجره يوم القيامة، أما في الدنيا فما لي إلا أن أصبر. فيتصور أن أي عمل يقدمه في الدنيا إنما أجره يوم القيامة مع الحور العين والأنهار، وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ويعيش في القصور. أما في الدنيا فمالك إلا أن تعمل فقط، أما الثمار يوم القيامة نقول هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى ذكر آيتين تبينان أن هذا الأمر غير صحيح، بل المؤمن له الأجر في الدنيا وفي الآخرة، وله التوفيق والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. ما حدد الله سبحانه وتعالى زمنا معينا كما نص ابن القيم رحمه الله تعالى في نعيم، في نعيم في دنياه، وفي نعيم في قبره، وفي نعيم يوم القيامة، في نعيم في وظيفته، وفي نعيم في علاقته مع زوجته، وفي نعيم في صلاته، وفي نعيم في بيعه وفي شرائه، لأنه كان من البارين ومن الأبرار. الآية الثانية أنص على هذه المسألة من الآية الأولى، قال الله عز وجل، لأننا نتحدث عن الإحسان، للذين أحسنوا في هذه آية أخرى، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. إذن ستأتيك ثمار الإحسان في الدنيا كما أنك ستلقاها مضاعفة متكاملة بغير الصورة التي تتوقع يوم القيامة.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. هناك بعض الناس يسأل يقول أنا لماذا أتوجه بهذا الإحسان إلى الناس، يعني ينبغي أن أكافئ عن نفسي، أن أهتم بأموري الشخصية ومن يهمني أمرهم. إذا وجدت متسعا من الوقت، متسعا من الخلق، متسعا من المال، سأصرفه على من يتطلب صرفه له هذا الإحسان.
نعم، هو لماذا، يعني لنجعل السؤال بهذه الصيغة، لماذا أحسن؟ لأسباب. السبب الأول أنت تحسن لأن هناك من أحسن إليك، فحتى تستمر دائرة الإحسان عليك أن تحسن لمن بعدك كما أحسن إليك من قبلك. ولذلك من كان في عهد قارون لما جاءوا إليه وقد آتاه الله سبحانه وتعالى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، نبهوه على هذه المسألة المنطقية المهمة، فقالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ثم وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني نتيجة منطقية، أنت أحسن الله عز وجل إليك، إذن أحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى الذي أحسن إليك في المرة الأولى. بل إحسان الله سبحانه وتعالى لك ليس كإحسانك للمخلوقين، أنت تحسن إلى المخلوقين وأنت ستستفيد، أما الله عز وجل يحسن إليك وأنت المستفيد، وليس هو سبحانه وتعالى لأنه غني كريم. الله عز وجل أحسن إليك بأصل الإحسان، كل إحسان تعيشه هو من الله، بعكس الناس كل إحسان يعيشونه ليس بالضرورة أن يكون منك.
صحيح.
ولذلك دورة الدموية في قلبك من هو الذي يحركها؟ ربك سبحانه وتعالى، ليس المال ولا الجاه ولا الحكومة ولا السلطة ولا الأموال ولا الدور ولا العقار، يعني منحة وإحسان محض من الله سبحانه وتعالى لك. دورة التنفس في جسمك، الجهاز الهضمي، يعني في الإنسان كما يقول أهل الاختصاص 100 تريليون خلية، 100 تريليون خلية، تريليون 15 صفر، يعني من هو الذي خلق هذه الخلايا؟ من هو الذي نظم عملها؟ إلا ربك سبحانه وتعالى. فالله يقول وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى هؤلاء الناس حتى يدوم إحسان الله سبحانه وتعالى لك في الدنيا وفي الآخرة.
نعم، بارك الله فيك. من المستفيد الأول من هذا الإحسان يا شيخ؟ هل هو من توجه له هذا الإحسان؟ أو
بعض الناس يتصور أن المحسن إليه هو المستفيد الأول من الإحسان، فأنا إذا رأيت فقيرا فأطعمته أو كسوته أو أعطيته شيئا من المال هو المستفيد الأول من هذا الإحسان. لا، المستفيد الأول من الإحسان أنا المحسن. والله عز وجل نص على هذه المسألة فقال إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ولذلك يعني بمناسبة الإحسان هذه مقولة قالها الحسن بن علي، كذلك عدنا نعم. إلى مسألة الإحسان نعم. والحسن
وأحسن به.
نعم، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، كان يقول لمجموعة من التجار وأصحاب الجاه والمهارات والإمكانيات، كان يقول لهم اعلموا أن حاجة الناس إليكم من إحسان الله عليكم. يعني أن يأتيك الناس يطرقون بابك أو يتحدثون معك، هذا يريد أن تشفع له في قضية، وهذا يريد أن تقرأ عليه، وهذا يريد أن تحل له مشكلة اجتماعية، وهذا يريد شيئا من المال إن كان عندك، وهذا يطرح عليك مشروعا دعويا عليك أن تشارك به، وهذا يطرح عليك مشروعا صحيا يخدم الناس في هذه الأمراض الموجودة الآن. والله العظيم أنت المستفيد الأول، هذه من نعمة الله عز وجل عليك أن تعرض مجالات الخير عندك بين يديك حتى تشارك فيها. وانظر في المقابل إلى كثير من التجار يملكون أكثر مما تملك، ما تعرض عليهم هذه المجالات، محرومون منها، بل أحيانا بعض التجار ما يعرض عليه إلا الباطل، يأتون إليه ويعرضون عليه أن تفتح قناة للأغاني أو تفتح قناة للأزياء أو تفتح قناة للرقص أو تفتح قناة خاصة بالأفلام. فسبحان الله خذله الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الذين اقترحوا عليه هذا الاقتراح الباطل حتى يجد الثمرات والتبعات الوخيمة المريرة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أما أنت فالله سبحانه وتعالى أرسل إليك هؤلاء الذين ربما تعتبرهم مزعجين أحيانا حينما يأتون إليك ليطلبوا منك مشاركة في مجال من المجالات، فأنت إذا تأكدت من مجال من مجالات الخير سارع بالإحسان، فأنت المستفيد الأول من هذا الإحسان.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. للإحسان ثمرات كثيرة جدا، تطرقت إلى شيء من هذا وأعرف أنها كثيرة وينبغي إفراز وقت لها طويل. جيد. أبرز هذه الثمرات،
أبرز هذه الثمرات أن تكسب معية الله عز وجل لك. وهل يهزم من كان الله معه؟ هل يتعس من كان الله عز وجل معه؟ هل يخفق من كان الله عز وجل معه؟ لا. وترى هذه يعني معنى عظيم أن يكون الله عز وجل معك. والله العظيم أحيانا الإنسان عنده اطمئنان في نفسه، ليش؟ لأنه يعرف الملك، أو هو زميل لولد الملك، أو زميل لولد الوزير، أو أنه عنده معرفة للمسؤول الكبير في الدولة، مطمئن لو مسكه المرور ما يخاف كثيرا، لأن أنا بكل يسر وسهولة ممكن أكلم أحد ويخرجني. لو حصل عندي ضائقة مالية أنا زميل الملك، أنا صديق الملك، أنا أعرف فلان وفلان وفلان بكل يسر فعنده اطمئنان لأنه يركن إلى مخلوق عنده شيء من القوة، فما بالك بالذي يركن إلى من له القوة المطلقة. ولذلك موسى عليه السلام لما ألجأه فرعون إلى البحر قال أصحاب موسى كما حكى الله عز وجل: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. لماذا كلا؟ إن معي ربي سيهدين، انتهت القضية. فعلا هذا تفسير منطقي صحيح، يعني أنا سيهدين الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل معي. فلذلك أعظم الثمرات أن يكون الله عز وجل معك. وخائب وخاسر ذاك الإنسان الذي لم يكن الله عز وجل معه حتى وإن كانت الدنيا كلها معه. الثمرة الثانية حكاها الله سبحانه وتعالى بقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن أن تكسب من خلال هذا الإحسان، صغر هذا الإحسان أم كبر على قدر استطاعتك وإمكانياتك ومهاراتك، أن تكسب محبة الله عز وجل لك. الله سبحانه وتعالى يحبك، الله الغني القدير الذي له الجمال المطلق والكبرياء المطلق يحبك. نعم يحبك، وأنت العبد الضعيف المحتاج إليه. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى كما نص الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الثمرة الثالثة والجزاء من جنس العمل، قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كذلك فأنت أحسنت من خلال بذل العمل الصالح، من خلال بذل الندى للناس، لك الإحسان من الله سبحانه وتعالى بأن يدخلك إلى جنات النعيم، بأن يدخلك إلى جنات النعيم. وزيادة وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى هنا مسألة مهمة، أن يستحضر الإنسان ولا ينسى إحسان الناس إليه. فالله سبحانه وتعالى يكره العبد الجاحد: إن الإنسان لربه لكنود. فلا تنسى فضل الله عز وجل إليك ولا فضل بعض الناس إليك. ولذلك خص الله سبحانه وتعالى الوالدين لعظم إحسانهما إليك بأن لا تنسى إحسانهما معك. فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لماذا؟ لأنهما أحسن إلي في فترة من الزمن، فأنا يجب أن أتذكر هذا الإحسان. وأنا أستغل هذه الفرصة لأذكر ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص ممن أحسنوا إلي كثيرا. والله عز وجل يحب أن يبدي الإنسان وأن يعترف بنعمة غيره إليه كما يعترف بنعمة الله عز وجل إليه. أو أذكر بالدرجة الأولى الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الشميمري القائم على هذه القناة المباركة، والله العظيم لقد أحسن إلينا أعظم الإحسان، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الشخص الآخر هو فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر البراك، الذي استفدت من علمه وأدبه وأخلاقه وتواضعه الشيء الكثير. الشخص الثالث هو الدكتور حسن بن محمد الحفظي، الذي درست عليه ما يقارب 5 سنوات غير الدراسة عليه في الجامعة، وقد استفدت من دماثة أخلاقه وانشراح نفسه وطيب روحه الشيء العظيم. الشخص الرابع في الأخير هو فضيلة الشيخ رفيق الدرب الصاحب والشيخ أحمد بن سليمان الجردان الذي شاركني كثيرا وساعدني في مثل هذا الذي يرى إخواني من هذا البذل المتواضع لأخيكم خالد.
نعم بارك الله فيك شيخ وأحسن إليك. نعم. نود أن نكون إذا انتهت ثمرات هذا الإحسان أو تطرق
هو بقي ثمرتان.
نعم تفضل
شيخ. الثمرة الرابعة أو الثالثة هي ما نص الله عز وجل عليه بقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وفي الآية فله خير منها. إذن هذه تهيج الإنسان تحرض الإنسان على أن يكثر من العمل الصالح أن يكثر من الإحسان إلى الناس لأن الله عز وجل وضعه لأن الله عز وجل وعده بالمضاعفة. الثمرة الأخيرة التي أذكرها هنا فيما يتعلق بالإحسان هي ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني تذكر يا أيها المستطيع على الإحسان بمالك أو المستطيع على الإحسان بجاهك أو ببذلك أو بعطائك أو الإحسان حتى بكلامك للناس. فلا شك أن الإحسان إحسان للأبدان وإحسان للأديان وأشرف الإحسان ما كان للأديان هو أن تنقذ الناس من الطريق الموصل إلى غضب الله سبحانه وتعالى. فتذكر أن رحمة الله عز وجل قريبة منك إذا كنت محسنا. ولا يمكن أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا موفقا مستورا عليه مسددا إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعطينا طريقا مختصرا قريبا من رحمة الله عز وجل.
نعم بارك الله فيك شيخ خالد. سؤال أخير في هذه الحلقة ونحن في الدقيقة الأخيرة من هذا البرنامج. أثر الإحسان على من وقع عليه هذا الإحسان
على الآخر.
نعم
لا شك أنه أثر عظيم. ونحن الآن في نهاية شهر رمضان المبارك عندنا واجب شرعي هو ما يتعلق بزكاة الفطر. وأنت تنظر إلى هذا الفقير وأن تقدم له هذه الزكاة وعلى الفقير أن يأخذ هذه الزكاة برأس مرتفع لا برأس مطأطأ لأن هذا حق من الله سبحانه وتعالى أوجبه على الغني له. ولو قصر هذا الغني بهذا الإحسان عن طريق زكاة الفطر لعاقبه الله سبحانه وتعالى أو استحق العقاب. ولا شك أن هذا الإحسان إليه يشرح نفسه ويجبر كسر خاطره ويزيد من محبته وهو ينظر إلى هؤلاء الناس يلتفتون إليه ويساعدونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم مجتابي النمار ثيابهم مشققة ربما جزء من عوراتهم قد خرجت غضب النبي صلى الله عليه وسلم واهتم حتى نادى بلالا أن يجمع الناس حتى خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فحثهم على الإحسان إلى هؤلاء الفقراء المساكين حتى اجتمع شيء كبير من الطعام والشراب. ثم بعد ذلك سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح وجهه كوجه القمر أو أصبح وجهه كقطعة القمر لما رأى من السرور على هؤلاء الناس الذين جاءوا في البداية وهم بحزن وتعاسة.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يحسن إليك ويحسن لكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة. أذكركم بضيفي للغد فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي عنوان الحلقة يحبهم ويحبونه. سعدت أنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات بصحبة فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي الداعية الإسلامي والباحث الاجتماعي. تحدثت وإياه عن حديقة الإحسان تحدثنا عن أهم مقومات هذه الإحسان وما هي الثمرات التي يجنيها الإنسان حينما يتصف بهذه الصفة الطيبة المباركة. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.